أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإجماع في تعريفه وحجيته، ووصلنا إلى قوله إذا عرفت هذا فهنا فوات. بعد أن عرفنا المقصود من الإجماع وكيفية إثبات حجته، وأن حجته هي من جهة كشفه عن قول المعصوم، فالإجماع الحجة هو الذي يكون كاشفا عن قول المعصوم أو رأي المعصوم، وإلا فلا يكون الإجماع بنفسه حجة. المصنف يقول إذا عرفت هذا فها هنا فوائد تتعلق في هذا التعريف والحجية. الفائدة الأولى، هل أن الإجماع الذي تقدمت حجيته هو ممكن وواقع في زماننا أو ما ضاها زماننا أو لا؟ بمعنى أنه هل يمكن أن نحصل الإجماع أو لا يمكن أن نحصل الإجماع من كلام الفقهاء؟ فإنه كما تعلمون أن الإجماع على قسمين، إجماع محصل وإجماع منقول. خب، ما هو الفرق بينهما؟ الإجماع المحصل هو أن يقوم نفس الفقيه بتحصيل الإجماع بتتبع آراء العلماء في المسألة. فمثلا إذا أراد الفقيه أن يحقق من كلام العلماء في مسألة وجوب صلاة الجمعة وليس الظهر يوم الجمعة، فيذهب إلى آراء العلماء وكتب العلماء ويحقق أنه هل هم يقولون بالوجوب أو لا. فإذا تتبع كل آراء العلماء ووجدهم كلهم يقولون بمن؟ بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة وليس الظهر، فهنا هو يحصل الإجماع، يعني هو الذي يتتبع الآراء والفتاوى ثم يحصل الإجماع فيخبرنا بعد ذلك بأنه العلماء أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة. فهذا الذي قام به الفقيه لجمع آراء الفقهاء في مسألة ما يسمون إجماع محصل، يعني هو الذي حصله، عندما ينقله إلى الآخرين يسمى هذا الإجماع بالنسبة لي يسمى منقول، لأني أنا لم أحصله وإنما نقل إلي عمن حصله. المصنف يقول أن الإجماع المحصل غير ممكن الحصول في أزماننا، أو قال يمتنع الاطلاع عليه في زماننا. نعم، المنقول نقلت عندنا إجماعات كثيرة. لماذا؟ يقول لأنه لا يمكن العلم بحصول قول الإمام عليه السلام في ضمن المجمعين. لماذا؟ لأنه قلنا نحن أنه لا بد من الوقوف على علماء أفتوا بهذه المسألة وهم مجهولي الحال، حتى نعرف أن في ضمنهم احتمال يكون في ضمن هؤلاء مجهولي الحال هو الإمام. فإذن لا بد أن يكون هذا الإجماع وهذه الآراء المتعددة لابد أن تكون في ضمنها أشخاص من العلماء مجهولي الحال، حتى يكون في ضمنهم قول الإمام فيكون هذا الإجماع حجة. وهذا مما يقطع عادة بانتفائه، يعني لا يمكن أن نقول أن هناك عندنا فقهاء اللي هو فلان فقيه وله رأي في هذه المسألة ونحن لا نعرف هذا الفقيه ما هو نسبه ما هو كذا، فهذا شيء بعيد. بل ربما يمكن أن يقال أنه نحن لا يمكننا الاطلاع على جميع آراء الفقهاء، إذ ما أكثر الفقهاء على وجه الكرة الأرضية. خب، شلون تقدر أنت تعرف آراء هؤلاء العلماء؟ كما أنه ربما هؤلاء لم يؤلفوا، لم يذكروا كلامهم في كتاب، وإنما هكذا بثوه في دروسهم ومحاضراتهم، فكيف تعرف ذلك؟ وعليه المصنف يقول لما عرفنا أنه لا يمكن تحصيل الإجماع، خب الإجماعات التي يطلقها العلماء هذا إذا شنو شيخنا؟ إذا أنت تقول ما يمكن في أزماننا هذا وما ضاهاها اللي هي صارت بعيدة عن زمن المعصومين، إذا شنو هذه الإجماعات التي يدعيها العلماء؟ المصنف يقول مقصودهم من هذه الإجماعات هو ما ذكره الشهيد في الذكرى، اللي قال هذه الإجماعات مقصودهم المشهور وليس شنو كل العلماء. قال إذا عرفت هذا فها هنا فوائد. الأولى، الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع، يعني ما يقدر واحد يحصل الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه، يعني وما قاربه من الأزمان التي تبتعد عن زمن المعصومين عليهم السلام. طبعا من غير جهة النقل، ما جاء يتكلم عن الإجماع المنقول وإنما عن المحصل. أما الإجماع الذي حصل في زمن قريب على زمن الأئمة ونقل إلينا، كما إذا كان مثلا ما قبل زمن الشيخ الطوسي رحمه الله، فهو هذا واضح أنه يمكن أن يقول قائل بحصول قول الإمام في ضمن المجمعين لو قلنا بحجية الإجماع المنقول. خب لماذا شيخنا يمتنع الإطلاع؟ قال إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام عليه السلام. كيف؟ يعني كيف تقول يوجد سبيل للعلم بقول الإمام وهو موقوف يعني حصول الإجماع على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم؟ طب أنت شلون تقدر تحصل أن هؤلاء علماء مجهولين ويكون قوله مستورا بين أقوالهم؟ وهذا يعني حصول أو وقوف الإجماع على وجود علماء مجهولين مما يقطع بانتفائه. طب إذن ما هو هذا الإجماع الذي يدعيه العلماء؟ قال فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا، يعني عصر الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا، وليس مستندا إلى نقل متواتر أو أحد، حيث يعتبر يعني إذا أحد معتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم، فلا بد من أن يراد به ما ذكره الشهيد. يعني إذا هذا الإجماع الذي ينقل ليس نقلا متواترا، إذا كان نقل متواتر فهو حجة، أو إذا كان نقل بآحاد وقلنا بحجية النقل بالآحاد وقلنا هذا معتبر، أو نقل للإجماع مخفوف بالقرائن التي تدل على صدقه، فهذا ما عندنا به نزاع. لكن لو لم نقل أنه هناك أكو إجماع نقل بالتواتر أو بالحديث أو بالنقل المعتبر أو بدون قرائن، فيقول هذا المقصود منا إذن هو الشهرة، فلا بد من أن يراد به ما ذكره الشهيد رحمه الله من الشهرة، يعني هذا يعتبر ليس إجماعا وإنما مشهور. وأما الزمان السابق على ما ذكرنا، يعني من زمان الشيخ الطوسي فما فوق إلى الأئمة عليهم السلام، المقارب لعصر ظهور الأئمة عليهم السلام وإمكان العلم بأقوالهم، فيمكن فيه حصول الإجماع والعلم به بطريق التتبع. لماذا؟ لأن العلماء كانوا قليلين آنذاك، جدا قليلين، فيمكن الوصول إلى آرائهم جميعا. أما بعد ذلك فقد كثرت عندنا الفقهاء وابتعدوا في الأمصار والأزمان المتعددة. يقول وإلى مثل هذا ما ذكرناه، يعني امتناع حصول الإجماع في أزماننا المبتعدة، نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال الإنصاف أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمن الصحابة، حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل. أما بعد ذلك فبثت العلماء في جميع الأقطار والأمصار، فلا يمكن الوصول إلى جميع آرائهم. هنا اعترض العلامة رحمه الله على هذا القائل الذي هو من أهل الخلاف بأنه كيف تقول يمتنع حصول الإجماع ما بعد عصر الصحابة، إذ أننا نقطع كثيرا بأشياء هي قد أجمع على صحتها. جيد، بسبب اتفاق الأمة وتضافرها بالتسامع. يعني نقل عندنا هذا الإجماع بالتسامع، يعني كثير من الناس سمعوا بأقوال العلماء وهذا الإجماع على لسان العلماء، فكيف تقول أنه لا يمكن الحصول الإجماع؟ قال: واعترضه العلامة، يعني اعترض هذا القائل من أهل الخلاف، بأن نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا، كيف تقول لا يمكن أن يحصل لنا القطع بالإجماع؟ ونعلم اتفاق الأمة عليها علما وجدانيا. طب منين حصل هذا العلم الإجماع، العلم الوجداني بالمسائل المجمع عليها؟ قال: حصل بالتسامع وتضافر الأخبار عليه، على هذا المجمع عليه. التسامع يعني نقل سمع عن سمع، سمع عن سمع. المصنف يقول: وأنت بعد الإحاطة بما قررناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك القائل. لماذا؟ المصنف يقول: إحنا جاي نتكلم ليس عن الإجماع المنقول، وإنما نتكلم عن من؟ عن الإجماع المحصل، وهذا القائل مقصوده من عدم إمكان الوصول إلى الإجماع مقصد الإجماع المحصل وليس الإجماع المنقول. وإنما قلنا الإجماع المنقول إذا نقل لنا بتواتر أو بخبر أحد إلا أنه معتبر أو بالقرائن، فما عندنا بمشكلة أنه حجة. لكن هذا القائل مقصوده الإجماع المحصل ما بعد الصحابة لكثرة العلماء وتفرقهم في الأمصار، لا يمكن الوصول إلى جميع آرائهم. وأنت بعد الإحاطة بما قررناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض، يعني من العلامة، عن ذلك القائل اللي هو من أهل الخلاف، لأن ظاهر كلامه، كلام هذا القائل، أن الوقوف على الإجماع والعلم به ابتداءً، يعني الآن واحد يريد يحصل الإجماع من غير جهة النقل غير ممكن عادة، لا مطلقا، يعني لا أنه لا يمكن العلم بالإجماع مطلقا، يعني حتى الإجماع المنقول واللي منقول بالتواتر أو بالآحاد أو بالقرائن. وكلام العلامة إنما يدل على حصول العلم به، لكن ممن؟ من طريق النقل. إذن اعتراض العلامة ليس بمكانه على هذا القائل، لأن القائل ينكر حصول الإجماع المحصل، فالعلامة يقول له يمكن حصول العلم بالإجماع المنقول، فهذا شيء وهذا شيء آخر. طبعا والدليل على أن مقصود العلامة هو حصول الإجماع المنقول ما ذكره، كما يصرح به قوله آخرا، يعني أخيرا، علما وجدانيا حصل بمن؟ بالتسامع وتضافر الأخبار، بالتضافر الأخبار والتسامع. بينما إذن هذا منقول، إذن هذا إجماع منقول، بينما القائل هذا يتكلم عن من؟ عن الإجماع المحصن. إذن هذه هي الفائدة الأولى وخلاصتها، أنه لا يمكننا أن نحصل الإجماع الذي يوصل إلى العلم بقول الإمام عليه السلام ما بعد زمن الشيخ الطوسي. الفائدة الثانية، أي الفائدة الثانية ذكرها الشهيد رحمه الله في الذكرى. الفائدة تقول أنه لو أفتى جماعة من أصحابنا، جيد، ولم يعلم مخالف لهم في هذا المقام، أفتوا مثلا 50 عالم في مسألة وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، لما بحثنا ما لقينا أكو واحد من العلماء مخالف لهم، فهل هذا يعد إجماع العلماء؟ يعني حتى غير هؤلاء 50 أيضا موافقون على ما أجمع عليه هؤلاء 50 أو لا؟ المصنف، عفوا، الشهيد في الذكرى يقول هذا ليس إجماع قطعا، هذا ليس بإجماع قطعا، لأنه إذا كان مع أن هؤلاء كلهم معلومين نسب والعين، واضح بعد هذا ليس إجماع. لماذا؟ لأن احنا قلنا قول لأن الإجماع لابد أن يكون فيه من هو مجهول النسب حتى يحتمل أن يكون هو الإمام، أما إذا كان كلهم معلومي النسب، إذا انقطعن الإمام ليس في ضمنهم فإذا هذا إجماعهم ليس بحجة. أما إذا كان بعضهم غير معلومي النسب وغير معلومي العين، جيد، لأنه لا يمكن أيضا مع ذلك أن يقال بأن هذا إجماع. لماذا؟ لأنه هؤلاء الذين لم يعلم منهم الخلاف ليس بالضرورة هم موافقون على ما أفتوا به هؤلاء اللي يعني اللي خمسون، فلا يكفي عدم ثبوت الخلاف في تحقق شنو؟ الموافقة على قول هؤلاء الخمسين. لماذا؟ لأن الإجماع هو الوفاق والاتفاق، يعني يكون أكون هناك تصريح منهم بوجوب صلاة الجمعة، جيد؟ فليس الإجماع هو عدم الخلاف، يعني ليس أنه يكفي في تحقق الإجماع عدم وجود الخلاف، بل لا بد من وجود الوفاق في البين. قال الثانية، يعني الفائدة الثانية، قال الشهيد رحمه الله في الذكرى: إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم له مخالف، ما وجدنا مخالف من باقي العلماء، فليس إجماعا قط، فليس إجماعا قطعا. لماذا؟ يقول: وخصوصا مع علم العين، إذا هؤلاء الذين أفتوا خصوصا إذا كانوا معلومي العين، إذن قطعا هذا إجماع ليس بحجة، أو هو أصلا ليس بإجماع. لماذا؟ قال: للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ بينهم، لأن احنا قلنا لابد أن يكون هذا بعض المجمعين مجهولين النسب حتى نعلم بدخول الإمام في ضمنهم، أما إذا كانوا كلهم معلومي العين فواضح هذا إذن هذا ليس بإجماع. ومع عدم علم العين أيضا، يعني ما نعلم في البعض أنه ما نعلم نسبهم أو أعيانهم بالضبط، لا يعلم أن الباقي موافقون. هذولاك العلماء غير هؤلاء الخمسين، هل هم موافقون على ما أفتى به هؤلاء الخمسون أو لا؟ خب، أنا قلت ما نجد لهم لهؤلاء الخمسين مخالف. يقول: ولا يكفي عدم علم خلافهم، يعني في تحقق الإجماع، فإن الإجماع هو شنو؟ هو الوفاق، لا عدم علم الخلاف. عدم علم الخلاف لا يساوي الموافقة على قول هؤلاء الخمسين. خب، ثم يستمر الشهيد رحمه الله في أنه يقول: خلاص، إذن هذا ليس بإجماع، لكن ألا يمكن اعتبار قول هؤلاء العلماء الخمسين مع أنه ليس بإجماع؟ تنازلت وآمنا أنه ليس بإجماع، هل هو حجة من جهة هذه الفتوى أو لا؟ طبعا الفتوى التي أفتى عليها هؤلاء الخمسون من العلماء اللي هي وجوب صلاة الجمعة مثلا يوم الجمعة، ما عندنا دليل آخر على هذه الفتوى غير إجماع هؤلاء. يعني لما نطلع بالأدلة العقلية بالأدلة النقلية لا نجد أي دليل يثبت وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، ما عندنا دليل غير إجماع هؤلاء الخمسين. هل يكون هذا الإجماع حجة ونفتي على ضوئه بوجوب صلاة الجمعة وليس الظهر أو لا؟ يقول الشهيد رحمه الله: الظاهر أنه نعم حجة. خب، شنو دليلك؟ يقول: لأنه لا يعقل من هؤلاء العلماء مع عدالتهم وتقواهم أنهم إنما أفتوا بوجوب صلاة الجمعة من دون دليل. خب، لابد عندهم دليل، إن هؤلاء أتقياء علماء كذا لا يقولون على الله بغير دليل وحجة، فلما أفتوا على وجوب صلاة الجمعة دون الظهر إذن عندهم دليل، لكن فقد عندنا هذا الدليل. المصنف شيخ حسن رحمه الله يقول هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ يقول: لأن عدالتهم وتقواهم هذا شيء مسلم، لكن العدالة تنفي تعمد الكذب أو تعمد الإفتاء بغير دليل، لكن لا تنفي عدالتهم شنو؟ وقوعهم في الخطأ، فراح يصير عندك الظن بعدم وقوعهم بالخطأ، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال: وهل هو حجة؟ يعني هذا يعني إفتاء الخمسين مع أنه ليس بإجماع، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر يعني على هذه الفتوى من حجة نقلية أو عقلية؟ قال الشهيد الظاهر ذلك يعني هو حجة. لماذا؟ لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل. يعني أنت أكثر ما عندك من القول تريد تقول ما عندي دليل. خب ما عندك دليل ليس معنى أنه ماكو دليل عند هؤلاء أفتوا على ضوئه. خب أنت الآن ما عندك دليل ضاع هذا الدليل، لكن ليس معنى أنه لا يوجد دليل أصلا. يمكن أن يكون هؤلاء العلماء أفتوا على ضمن الدليل، بل هم أفتوا على الدليل أكيد. لماذا؟ لأنهم ناس عدول لا يفتون من دون الدليل. إلى هنا بعد عدم الدليل سد القوسين انتهى فيه كلام الشهيد الأول رحمه الله في الذكرى. تعليق المصنف يقول وهذا الكلام يعني من الشهيد عندي ضعيف. لماذا؟ لأن العدالة إنما يؤمن معها تعمد الإفتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليل، ولكن وليس الخطأ بمأمون عن ظنون. يمكن أن يكون هذا ظن والظن ليس بحجة. هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أيضا هذه الفائدة ل الشهيد رحمه الله. يقول الشهيد أن بعض الأصحاب من علمائنا وجدناهم يلحقون المشهور بالمجمع عليه، يلحقون المشهور بمن؟ بالمجمع عليه، يعني يساوون بين المشهور والمجمع عليه، يقولون هو نفسه. واستقرب الشهيد هذا الإلحاق، لكن قال إذا كان مرادهم إلحاقه بالحكم وليس في الموضوع، بمعنى أنه مرة نلحق الشهرة بالإجماع من ناحية الحكم، يعني كما أن الإجماع حجة كذلك الشهرة وإن لم تكن هي إجماع إلا أنها حجة، لكن لا يمكن أن يقال بأن نلحق المشهور بالإجماع من ناحية شنو الموضوع، يعني من ناحية أن الشهرة هي نفسها الإجماع من ناحية الموضوع. قلنا لا، لأن الإجماع اشترطنا فيه اتفاق خاص ناقل أو كاشف عن قول المعصوم، بينما لم نشترط ذلك في من؟ في الشهرة. قال إذن إذا كان مرادهم من هذا الإلحاق إلحاق الشهرة بالإجماع مرادهم إلحاقها من ناحية الحكم فكلامهم صحيح. خب شنو دليلك شيخنا؟ استدل عليها بدليل. الدليل الأول بمثل ما مر علينا قبل قليل أن هؤلاء العلماء المشهور عندما أفتوا بهذه الفتوى أكيد هم عندهم دليل، لأنهم لا يمكن أن يتجرأوا على الله تبارك وتعالى بالفتوى من دون دليل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه هذا عندنا ظن قوي بصدور الدليل أو بحجية هذه الفتوى، سواء كانت الفتوى روائية جيد أو فتوائية. نحن عندنا الشهرة على قسمين، شهرة روائية وشهرة فتوائية. الشهرة الروائية يعني تكون هذه الرواية حتى مع أنها ضعيفة السند إلا أنها مشهورة النقل في الكتب، فتجدها بالكافي وتجدها بالتهذيب وتجدها في الاستبصار وغيرها، مشهورة هذه الرواية مع أنها ضعيفة السند. فيبحث العلماء على أنه هذه الشهرة للرواية هل هي حجة؟ هل هي جابرة لضعف سندها أو لا؟ هل هي مرجحة لباقي الروايات أو لا؟ خب ومرة تكون عندنا الشهرة في من؟ في الفتوى. الشهيد يقول أن الظن في الشهرة سواء كانت فتوائية أو روائية قوي هذا الظن، فيمكن أن يقال بمن؟ باعتباره، يعني الترجيح للظن اللي موجود في من؟ في الشهرة. قال الثالثة حكى فيها يعني الشهيد أيضا عن بعض الأصحاب إلحاق المشهور بالمجمع عليه واستقربه، يعني هذا الإلحاق إن كان مراد قائله اللحوق في الحجية لا في كونه إجماع، يعني اللحوق في الحكم لا في الموضوع. واحتج له بمن؟ بدليلين. أولا بمثل ما قاله في الفتوى التي لا يعلم لها مخالف، قال لا يمكن العلماء أن يفتون من دون دليل، كذلك أيضا في هذه المسألة، وبقوة هذا اثنين، وبقوة الظن في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية بأن يكثر تدوينها يعني في الكتب، أو شنو صار الاشتهار في الفتوى. المصنف شيخ حسن لم يرتضي هذا الكلام أيضا، قال أولا دليلك الأول هو يرد عليه بنفس ما أوردنا عليه في الفائدة الثانية اللي هي شنو؟ قلنا هذا صحيح أنهم لا يفتون من دون دليل، لكن هذه التقوائية وكذا وتحرزهم عن الكذب يمنع كذبهم، يمنع كذبه، أما يمنع اشتباههم هو لا، يمكن أن يكونوا مشتبهين في الاستناد إلى هذه الفتوى. هذا أولا. ثانيا دليلك قلت أنه تكون القوة في جانب الظن اللي موجود في الشهرة على غيرها، المصنف يقول هذا ما قبل زمن الشيخ الطوسي رحمه الله. ما قبل زمن الشيخ الطوسي كان باب الاجتهاد مفتوح، ولما يحصل عندنا اشتهار في الفتوى عند العلماء فنقول إذن أكيد أكو هناك دليل استند إليه هؤلاء العلماء. لكن ما بعد زمان الشيخ الطوسي لا يمكن أنه تكون هذه الشهرة فيها ظن قوي على وجود الدليل. لماذا؟ لأنه حصل عندنا ما بعد زمن الشيخ الطوسي تقليد صرف ومحض إلى آراء الشيخ الطوسي، فأصبح الاشتهار في الفتوى موافقا علما فقط لقول الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي قال كذا، كل من جاء بعده من طلابه أخذوا يفتون علما على فتوى الشيخ الطوسي، فبالنتيجة ما راح تصير شهرة، راح ترجع علما إلى قول الشيخ الطوسي. ولذلك قال وبأن الشهرة التي تحصل معها قوة الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ رحمه الله لا الواقعة بعده، وأكثر ما يوجد مشهورا في كلامهم حدث بعد زمان الشيخ، يعني أكثر ما يوجد من الفتاوى المشهورة حصلت بعد زمان الشيخ الطوسي، كما نبه عليه والدي رحمه الله يعني الشهيد الثاني في كتاب الرعاية الذي ألفه في دراية الحديث مبينا لوجهه. لماذا؟ أن الشهرة ما بعد الشيخ الطوسي ليس الشهرة أصلا، وإنما هو تقليد. قال وهو هكذا قال أن أكثر الفقهاء، هذا والد الشيخ حسن اللي هو الشهيد الثاني رحمه الله، قال إن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به، لأنه كانوا يعتقدون الشيخ الطوسي بعد الشيخ الطائفة، لا يمكن أنه يطلعون عن من؟ عن رأيه. فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه فحسبوها شهرة بين العلماء، وما دروا أن مرجعها إلى واحد وهو الشيخ الطوسي، وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعيه فقط، يعني حصلت بمتابعته، يعني ليس هؤلاء العلماء إنما أفتوا بنفس هذه الفتوى لأجل وجود الدليل، بل لأجل متابعة الشيخ فقط رحمه الله، فإذا راح ترجع إلى أنها قول للشيخ فقط. قال الوالد قدس سره قدس الله نفسه، وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته من غير تقليد، يعني أنا هذا القول الذي قلته بأن المشهور ما بعد الشيخ الطوسي إنما هو تقليد وليس هو تتبعا للدليل، يقول هذا الذي ذكرته أنا لم أرى من قاله غير واحد كذا الشيخ، نعم، وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته من غير تقليد، ياهو اللي اطلع عليه الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي والسيد رضي الدين ابن طاووس وجماعة أيضا من العلماء، ليس واحد عفوا. وقال السيد رحمه الله ابن طاووس في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة، البهجة لثمرة المهجة يعني لولده ثمرة المهجة، والكتاب مطبوع موجود، قال أخبرني جدي الصالح والرام ابن أبي فراس قدس الله روحه إن الحمصي حدثه أنه لم يبقى للإمامية مفت على التحقيق، بل كلهم حاكين، يعني ما بعد الشيخ الطوسي كلهم مجرد حاكين وناقلين لأقوال الشيخ الطوسي، أصبحوا من المقلدة. وقال السيد يعني ابن طاووس رحمه الله عقب ذلك: والآن فقد ظهر أن الذي يفتى به ويجاب هو شنو؟ هو على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين. يعني يقول انقطع عندنا الاجتهاد مع الأسف ما قبل الشيخ الطوسي. طبعا القصة معروفة، إلى أن جاء ابن إدريس الحلي رحمه الله وأخذ يبطل ويناقش كثير من آراء الشيخ الطوسي، حتى حصلت هنا هذه الجرأة، لأن هو الشيخ ابن إدريس هو ابن أخت الشيخ الطوسي رحمه الله. فلما تجرأ ابن إدريس رحمه الله وكان عمره ما يقارب 20 إلى 25 سنة، ونقد آراء الشيخ الطوسي بقوة، ففتح عندنا الباب بعد ذلك للعلماء أن ينقدوا الشيخ الطوسي، وانتهى بفضله هذا الركود العلمي. أصل جديد هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.